بدقة التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. وفد من حركتي حماس والجهاد الإسلامي يغادران غزة إلى مصر، ونتنياهو يعلن البدء في بناء جدار مع غزة ويهدد حماس مجددا. الطيراو يهدد قطاع غزة بمزيد من العقوبات، وتحذيرات سياسية وقانونية من تداعيات قرارات السلطة الأخيرة على مستقبل الوضع الفلسطيني. وزارة الأسرة تؤكد على التضامن ودعم الحركة الأسيرة، والإعلام ترصد 77 انتهاكا بحق الصحفيين خلال يناير المنصرم. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. غادر وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي قبل قليل عبر معبر رفح البري إلى العاصمة المصرية القاهرة. وذكر مراسلنا أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وصل قبل قليل القاهرة على رأس وفد من الحركة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. ويرأس وفد حماس إلى القاهرة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. هذا ومن المقرر أن ينضم إلى وفد الداخل وفد آخر من الخارج قد يترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة. كما سيلتقي الوفد مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. ولا يعرف فيما إذا كان هنية سيغادر في جولة خارجية تشمل عدة دول من ضمنها روسيا، أم أنه سيعود للقطاع مجددا. وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية قال في وقت سابق إن وفدا من حركة حماس برئاسة هنية سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع، وأوضح أنه سيجرى خلال الزيارة بحث لمجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسبل مواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي. ووفقا للحية فإن زيارة حماس إلى القاهرة سيتم من خلالها استكمال بحث قضايا رفض الإفصاح عنها، والتي تم بحثها الجمعة مع الإخوة المصريين والأمم المتحدة. يأتي ذلك فيما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتزامن بنيامين نتنياهو تهديدا جديدا لحركة حماس والمقاومة في غزة. وجدد نتنياهو دعوته لإبقاء حالة الهدوء والحفاظ عليها، لأن حكومته وفق زعمه لن تتردد في العمل ضد القطاع حتى خلال الحملة الانتخابية. وأضاف نتنياهو في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الأسبوعية التي بدأت قبل ساعة أن قوات الاحتلال بدأت في نهاية الأسبوع ببناء العائق العلوي على حدود القطاع. بالتزامن بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو يظهر قنص مقاتليها ضابطا إسرائيليا على حدود القطاع في 22 من يناير كانون ثاني الماضي. أظهر الفيديو الضابط وهو يتمركز خلف تلة رملية ويطلق النار باتجاه الأراضي الفلسطينية قبيل قنصه، موضحا الفيديو أن الضابط أصيب برصاصة مباشرة في أعلى الخوذ العسكرية التي كان يرتديها على رأسه. وكان جيش الاحتلال أعلن عن إصابة ضابط بجراح طفيفة بعملية قنص، وقصف على إثر ذلك نقطة رصد للمقاومة استشهد داخلها المقاوم محمود النبهي من كتائب عز الدين القسام. كشفت صحيفة يدعو طهرانوت العبرية النقابة عن تصريحات جديدة أدلى بها رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال اللواء احتياط يائير جولان عن إحباط الجيش جراء عدم انتهاء الحرب الأخيرة عام 2014 على غزة بشكل سريع. وذكرت الصحيفة العبرية أن اللواء جولان بعث رسالة للمستوى السياسي قال فيها إن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة على أهداف فارغة بالقطاع بعد أن أصابهم الإحباط بسبب نفاذ الأهداف وعدم انتهاء الحرب بسرعة. حسام شبلاق أعاد تقريرا حول هذا الموضوع.
عسكري وصف بالحساس يتطرق إلى إخفاقات الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014 نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. 1200 غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على أهداف فارغة في قطاع غزة خلال عدوانه عام 2014، تعبيرا عن إحباطه وسعيا لدفع الطرف الآخر لقبول وقف إطلاق النار. هذا ما كشفت عنه الصحيفة. وتضيف يديعوت أن إسرائيل شنت حربا ضروسا على القطاع قتلت فيها ما يزيد عن 2200 فلسطيني وجرحت الآلاف ودمرت عشرات الآلاف من المباني السكنية وارتكبت عشرات المجازر المروعة بحق المدنيين الأبرياء فيما استبسلت المقاومة الفلسطينية في صد العدوان وكبدت جيش الاحتلال خسائر باهظة إذ نفذت عشرات العمليات النوعية وأطلقت آلاف الصواريخ على كبرى المدن المحتلة. يديعوت نقلت عن نائب قائد الأركان الأسبق يائير جولان في التقرير السري الذي قدمه خلال أيلول 2018 أن الجيش بذل قصارى جهده لإنهاء أمد الحرب ووصل به الإحباط لشن آلاف الغارات على أهداف فارغة في قطاع غزة. ووفق الصحيفة فإنه ومن بين الاقتباسات من التقرير فقد تطرق جولان إلى العملية البرية في غزة بقوله إنه ليس بالإمكان القضاء على تهديد الصواريخ من غزة دون عملية برية واسعة. وقالت الصحيفة إن التقرير جرى تقديمه قبل شهر لقادة الأمن الإسرائيلي بمن فيهم قائد الأركان الأسبق جادي أيزنكوت ونائبه أيال زمير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى جهات في المستوى السياسي وأيضا لقائد الأركان الجديد أفيف كوخافي. ونقلت الصحيفة على لسان جولان ما نصه أن مشكلة قيادة الجيش تعتبر بمثابة مشكلة وعي، فالجيش لا يعول كثيرا على سلاح المشاة وأن رسالته خلال الحرب كانت بأنه سلاح الجو فقط، لكن هذا الواقع يحمل بطياته الكارثة وتقليل دور سلاح المشاة يضعف من الروح المعنوية للضباط الصغار. وذكرت أن هكذا أقوال خطيرة لن تنشر من قبل ضابط بهذا المستوى وأنه يعرف عن جولان قوله الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة وأنه دفع ثمنا لذلك من مستقبله العسكري إذ جرى استبعاده من سباق قيادة الأركان. وتبين يديعوت أن هذه الأقوال وما جاء في التقرير تم خلال محادثات مغلقة تم تصنيفها كسرية ورفض بنفسه التعليق عليها، فيما عقب جيش الاحتلال على تسريبات الصحيفة بالقول إن التقرير والأقوال المنسوبة لجولان غير دقيقة وأخرج بعضها عن سياقها وأن التصريحات كانت سرية ولا يمكن مناقشتها على الملأ.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم اعتقاله لخمسة فلسطينيين بعد تسللهم جنوبي القطاع. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الخمسة اعتقلوا بعد اجتيازهم للحدود، وأشرت لأنه لم يتم العثور بحوزتهم على سلاح ونقلوا للتحقيق، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول المعتقلين وعملية الاعتقال. بالتوازي مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير جنوب القطاع. وأفاد مراسلنا أن جنود الاحتلال فتحوا نيران رشاشاتهم بشكل مكثف تجاه صيادي العصافير في منطقة الفرحين شرقي محافظة خان يونس. كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة رفح جنوب القطاع دون إصابات. هدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي قطاع غزة بمزيد من العقوبات، مدعيا أنها ستكون ضد حركة حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين.
الهدف الأساسي هو للضغط على حماس، وليس الضغط على حماس من أجل أن ننهي حماس، الضغط على حماس حتى تعود إلى رشدها بالعودة إلى البيت الفلسطيني، هذا فقط مش أكثر من هيك. هذه الإجراءات التي يتم دراستها، لا أريد أن أقول ما هي الإجراءات الآن وأبحث في تفاصيلها، خلينا نقول في إجراءات يتم البحث فيها من أجل، لأنه من أجل الذهاب إلى بؤرة مناسبة، بؤرة المرض.
وبخصوص اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة المؤسسات الحكومية في غزة وتم الإعلان عن حلها عام 2017، قال الطيراوي إن اللجنة الإدارية لم تحل على حد زعمه، واستدل بقولها أن الوزراء عندما كانوا يذهبون لغزة كانوا يمنعوا من ممارسة العمل في الوزارات وفق الدعائه.
أو اللجنة الإدارية في غزة ما انحلتش، هم قالوا حلناها بس هم باطنيين نزلوها لتحت ولكن بقيت تعمل. والدليل انه بقيت تعمل انه لما كانوا يروحوا الاخوان الوزراء كانوا موجودين عندهم يمنعوهم من دخول الوزارات او يمنعوهم من ممارسة عملهم في اي وزارة من الوزارات او في اي دائرة من الدوائر.
يأتي ذلك فيما حذر محللون سياسيون من تداعيات إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال النائب المقدسي في المجلس التشريعي عن حركة حماس إبراهيم أبو سالم الذي أفرج عنه فيما بعد. وقال أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم أن عملية الاعتقال هذه وخطوات عباس الأخيرة كإعلان حل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة فتحوية يعني حرق سفن العودة لخيار المصالحة وإطلاق رصاصة الرحمة المتبقية على مبادئ الدستور الفلسطيني. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال النائب المقدسي في المجلس التشريعي عن حركة حماس إبراهيم أبو سالم يعني إطلاق رصاصة الرحمة على مبدأ أساسي من مبادئ الدستور الفلسطيني، وهو حماية السلطة التشريعية من تغول السلطة التنفيذية عليها. هذا ما أكده محللان سياسيان حذرا من أن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على الأوضاع السياسية بحيث ستوسع هوة الخلاف بين حركتي حماس وفتح، مشيرين إلى أن السلطة بذلك تحرق سفن العودة لخيار المصالحة باعتبار النواب يمثلون رموزا سياسية من المفترض أن تكون بعيدة عن الخطوات الاستفزازية بين الجانبين. وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة القدس إبراهيم أبو سالم من بيته ببلدة بيرنبالة في ضواحي القدس المحتلة. من جهته أكد المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم أن اعتقال أبو سالم هو تكريس للفتنة السياسية على الساحة الفلسطينية، معتبرا أن هذا السلوك المشين للسلطة سيعمق الانقسام ويجعل من المصالحة بعيدة المنال. قاسم أوضح أن النظام السياسي الفلسطيني الذي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث قد أصابته هزة عنيفة بحل المجلس التشريعي قبل أسابيع، منبها إلى أن اعتقال النائب أبو سالم جاء استكمالا لحلقة وأد الديمقراطية الفلسطينية ومنع المجلس التشريعي من القيام بدوره المنوط به. من ناحية أخرى عبر المحلل السياسي الدكتور رائد عيرات عن استغرابه إزاء إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال النائب أبو سالم، معتبرا أن هذا الاعتقال يعبر عن عقلية أمنية ما تزال تتحكم بالسلوك السياسي للسلطة الفلسطينية. وأشدد على أن الدستور الفلسطيني يمنح المجلس التشريعي صفة السيادة على نفسه، وعليه فإن النواب لهم حصانة دستورية وقانونية تحميهم من تغول السلطة التنفيذية عليهم، مشيرا إلى أن التضييق على نواب التشريعي يظهر بوضوح سعي السلطة التنفيذية للسيطرة على المجلس التشريعي. وتوقع انعرات أن يكون تجاوز حصانة نواب التشريعي قد ينبئ عن ملامح المرحلة القادمة التي تحمل نذر سلوك خشن تجاه نواب المجلس التشريعي ممن يحملون رأيا مغايرا لرأي السلطة الفلسطينية، محذرا من تبعات هذا الأمر على الوضع السياسي الفلسطيني المحتقن. في السياق، عدت حركة حماس الحكومة التي دعت حركة فتح إلى تشكيلها بأنها إحدى الخطوات الانفصالية لتمرير صفقة القرن، وأشرت إلى أن مقاطعة الفصائل الفلسطينية لها تؤكد انعزال السلطة الفلسطينية عن شعبنا وفصائله الوطنية. وشددت الحركة على أن المقاطعة الواسعة من الفصائل برفض المشاركة بالحكومة الجديدة يعكس وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله في مواجهة حالة الاستبداد وتثبيت الانقسام التي يمارسها الرئيس عباس. اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان في مداهمات واقتحامات شنتها بأنحاء متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يوسف وموسى حاتم ديارية بعد اقتحام منزلهما في البلدة. وفي بلدة تقوع قضاء بيت لحم اعتقلت القوات المواطنين محمد سليمان أبو مفرح ومحمد نايف أبو مفرح. أما في مخيم العروب شمال الخليل فاعتقلت قوات الاحتلال الشبان كريم سلم أبو سل وعبيدة عماد الراعي وحسين يوسف جوابرة وهيثم البدوي. حذر نشطاء مقدسيون من تداعيات إنهاء عمل البعثة الدولية في الخليل الخميس الماضي، وأشدد النشطاء على أن هذه الخطوة هي استباق لتنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة لتقسيم مدينة الخليل، وهو ما يشير إلى أهداف مبيتة حول نوايا دولة الاحتلال العدوانية تجاه المدينة. غازي العدول والتفاصيل.
قفزة جديدة في سجل الانتهاكات الإسرائيلية تسجلها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو ضمن السباق الانتخابي الجاري بإنهاء عمل البعثة الدولية في الخليل. ورغم وجود المراقبين الدوليين في الخليل طوال السنوات الماضية وتوثيقهم لانتهاكات الاحتلال، إلا أن الأخير لم يكترث لوجودهم وارتكب جرائم الإعدام الميدانية والاعتقالات اليومية ونشر الحواجز العسكرية للتنكيل بالأهالي وطلبة المدارس. وأعلنت بعثة التواجد الدولية الخميس الماضي انتهاء عملها في مدينة الخليل بعد رفض سلطات الاحتلال التوقيع على تمديد عملها في المدينة لستة شهور إضافية. عضو لجنة الدفاع عن الخليل بسام شويكي رأى أن قيام نتنياهو بإنهاء عمل البعثة الدولية استهتار بأهالي مدينة الخليل واستباق لتنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة. وعد شويكي أن كل ما يجري ميدانيا يشير إلى أهداف مبيتة حول هذه النوايا العدوانية، مؤكدا أن الهدف الإسرائيلي في هذا الوقت الحرج من إنهاء البعثة الدولية هو تشريع مخططات استيطانية لتقسيم مدينة الخليل بشكل نهائي. المخطط الإسرائيلي وفق الشويكي يسعى كذلك إلى إلحاق بعض أجزائها بالمجلس البلدي لمستوطنة كريات أربع الجاثمة على أراضي شمال شرق الخليل. من جانبه قال عضو تجمع شباب ضد الاستيطان محمد الزغير إن إنهاء عمل البعثة الدولية لا يتعلق فقط بمغادرة الموظفين العاملين فيها، بل رسالة واضحة للمستوطنين وقوات الاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات بحق الفلسطينيين، ونبه الزغير إلى أن توقيت إنهاء البعثة الدولية يأتي بالتزامن مع ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي في فبراير شباط عام 1994، وحذر من ارتكاب الاحتلال مجازر جديدة بحق أهالي الخليل الذين يعانون الأمرين، الاستيطان والعدوان اليومي.
رد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غريبلات على تغريدة نشرتها حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انتقدت فيها استخدام المبعوث لمخاطبة المسؤولين الفلسطينيين. ورد غريبلات على عشراوي قائلا إن الأبواب لا تزال مفتوحة وستبقى كذلك أمام الفلسطينيين من أجل الحوار، مجددا دعوته لجميع المسؤولين الفلسطينيين لزيارته. في موضوع آخر، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين إن جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا 3 أطفال، فيما أصابوا ما يقارب نحو 15 طفلا آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي حسب توثيقاتها. واعتبرت الحركة أن سياسة الإفلات من العقاب السائدة في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي والحصانة التي يتمتعون بها مهما فعلوا يمنحهم رخصة مفتوحة للاستمرار في استهداف الأطفال سواء بالقتل أو الإصابة. براء الشنطي والتفاصيل.
من أمن العقاب أساء الأدب هو المثل الذي ينطبق على جنود الاحتلال الإسرائيلي، فالحصانة التي يتمتعون بها مهما فعلوا يمنحهم رخصة مفتوحة للاستمرار في استهداف الأطفال سواء بالقتل أو الإصابة. الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال فلسطين قالت إن جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا 3 أطفال وأصابوا ما يقارب من 15 طفلا آخرين في الضفة الغربية فيها القدس وقطاع غزة خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي حسب توثيقاتها. الحركة أوضحت أن قوات الاحتلال أصابت في قطاع غزة الطفل عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحة 13 عاما بقنبلة غاز برأسه في 11 من شهر كانون الثاني الماضي خلال مشاركته في المسيرة السلمية الأسبوعية شرق بلدة جباليا، ما تسبب بكسور في جمجمته أدخل إثرها المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية ليعلن عن استشهاده في 14 من الشهر ذاته متأثرا بإصابته. كما أفادت الحركة أنه في الضفة الغربية المحتلة قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي الطفل أيمن أحمد عثمان حامد 17 عاما من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة في 25 من شهر كانون الثاني الحالي، وأصابوا آخر خلال تواجدهما في أراض زراعية تعود لوالد الطفل أيمن تقع على مقربة من الشارع الرئيسي المحاذي لبلدة سلواد. وفي 30 من الشهر ذاته قتلت قوات الاحتلال الطفلة سماح مبارك 16 عاما من سكان مخيم قدورة بمحافظة رام الله والبيرة على حاجز الزعيم العسكري بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن. ومن الأطفال الذين أصابتهم قوات الاحتلال الطفل محمد القواسمي 15 عاما الذي أصيب برصاص قوات خاصة إسرائيلية مستعربين في مخيم شعفاط مساء 24 من الشهر الماضي، وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقاله خلال تواجده في المستشفى. ورغم قلق المجتمع الدولي جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية الذخيرة الحية، فإن استخدامها من قبل جنود الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين العزل هو أمر شائع وعلى نحو متزايد في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية.
أفادت دراسة إحصائية لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال كانون الثاني يناير منصرم وصلت ل 334 حالة اعتقال، بينها 40 طفلا و4 سيدات. وحسب الدراسة فإن مدينة رام الله تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر كانون الثاني. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حملة إسرائيلية تستهدف ضرب المنهاج الوطني الفلسطيني، ووزارة التعليم تعلن عن خطوات لكشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أكد وكيل وزارة الأسرى في قطاع غزة بهاء الدين المدهون خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الأسرى في الأشهر الأخيرة أصبحوا في مرمى الاستهداف الصهيوني، وتشن ضدهم معركة قذرة تستهدف كل مناحي الحياة داخل السجون.
أن الأسرى في هذه الأشهر الأخيرة بل في السنوات الأخيرة أصبحوا في مرمى الاستهداف الصهيوني، وتشن ضدهم معركة قذرة تستهدف كل مناحي الحياة، وأصبحت الأوضاع داخل السجون صعبة ومعقدة. إلا أن الاحتلال لم يكتفي بذلك، بل مارس كل ثقله السياسي والأمني لإعادة السجون إلى سنوات السبعينات التي كانت شديدة القسوة، والتي حاربها الأسرى بكل ما يملكون من ثبات وصبر وتحدي، حتى حصلوا وتحصلوا على جزء من حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والمعاهدات الدولية.
وأشار المدهون إلى أن الاعتقالات أصبحت ظاهرة يومية، مبينا أنه في شهر يناير المنصرم تم تسجيل 280 حالة اعتقال، من بينهم 70 طفلا وخمس نساء، وأطالت الاعتقال العديد من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
الاعتقالات ظاهرة يومية يمارسها الاحتلال الصهيوني، لا يمر يوم إلا ويسجل فيه اعتقال. ففي شهر يناير لوحده الماضي سنة 2019 فقد تم تسجيل ما يقارب من 280 حالة اعتقال، من بينهم 70 حالة اعتقال للأطفال وخمسة حالات للنساء. لم تقتصر هذه الاعتقالات على شريحة معينة، بل طالت كل شرائح المجتمع، من أكاديميين وعمال، من أطفال، نساء، شيوخ، من شباب، من نواب، من وزراء سابقين، من شخصيات اعتبارية، من طلاب جامعات. لم تترك أحدا إلا وطالته هذه الاعتقالات.
وجدد المدهون دعوته لجميع مكونات الشعب الفلسطيني للاستمرار بالتضامن والالتفاف حول قضية الأسرى، مطالبا السلطة الفلسطينية أن تكف عن طعن الأسرى في ظهورهم.
نؤكد من جديد لأسرانا الصابرين أنكم لستم وحدكم، وأن شعبكم خلفكم. وفي هذا السياق فإننا نجدد دعوتنا لجماهير شعبنا وكل مكونات هذا الشعب بالتضامن والالتفاف حول قضية الأسرى، فالاحتلال غادر وقد يفتح المعركة معهم من جديد بأي لحظة، بل إن المعركة لم تنتهي. نطالب السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تكون أول من يدعم الأسرى ويعزز صمودهم ويرعى أهاليهم، أن تكف عن طعنهم في ظهورهم عبر اعتقال المحررين منهم واقتحام بيوت الأسرى نفسهم وتفتيشها وملاحقة أزواجهم وأبنائهم أو قطع رواتبهم، فهذه مهزلة يجب أن تتوقف.
وطالب المدهون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاحتلال تجاه الأسرى، داعيا المؤسسات الحقوقية لفضح جرائم مصلحة السجون ضد ما يرتكبونه بحق الحركة الأسيرة.
نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة القمع والإجرام وانتهاك حقوق الأسرى التي يمارسها الاحتلال ضدهم، وإن الصمت تجاه هذه السياسة هو ما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق أسرانا وانتهاكات القوانين والمعاهدات الدولية التي ترعى حقوقهم. نطالب المؤسسات الحقوقية جميعا بأخذ دورها بجدية أكبر تجاه قضية الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات، لفضح الاحتلال وما يرتكبه من جرائم ضدهم، وعلى هذه المؤسسات أن تسخر خبرتها وطاقتها وعلاقاتها وتشابكاتها الخارجية والدولية للدفاع عنهم.
رصدت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يناير كانون ثاني 2019 المنصرم. وبحسب التقرير الذي صدر عن قسم المتابعة والرصد بالوزارة، فإن شهر يناير كانون الثاني شهد تصعيدا خطيرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، وازدادت ممارسات الاحتلال مع استهداف الصحفيين والمصورين على الحدود الشرقية خلال تغطيتهم لمسيرات العودة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي وأيمن ياسين.
تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على حرية الصحفيين الفلسطينيين، فخلال شهر يناير كانون الثاني المنصرم رصدت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والتي تشهد تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال، وازدادت ممارسة الاحتلال مع استهداف الصحفيين والمصورين على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة، حيث بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية أكثر من 52 انتهاكا يقابله 25 انتهاكا من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة ومجهولين. وتنوعت أشكال الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي بين اعتقال واحتجاز وضرب وإصابة وتهديد ومنع من التغطية خلال المواجهات والاقتحامات المنظمة التي ينفذها جيش الاحتلال. ووزع تقرير وحدة الرصد والمتابعة انتهاكات الاحتلال على الصحفيين إلى 8 أجزاء تمثلت في توثيق 17 من الاعتداء الجسدي على الصحفيين، بينهم 10 صحفيين في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية، واستهدافهم بإصابات مباشرة وغير مباشرة جراء إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، فيما استهدفت واعتدت على 7 صحفيين من الضفة والقدس المحتلتين. كما بلغ عدد حالات الاعتقال والتقديم للمحاكمات إلى ما يقارب 16 حالة، توزعت ما بين اعتقال 2 واحتجاز 7 واستدعاء آخر وإصدار حكم اعتقال لعدد 2 وتجديد وتمديد اعتقال 4 آخرين. وعن منع التغطية وعرقلة عمل الصحفيين سجل التقرير 7 حالات مارس خلالها الاحتلال القمع والضرب والاحتجاز وتصويب نيران أسلحته اتجاه الصحفيين لثنيهم عن تغطية وكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفي الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على فرسان الكلمة والصورة، سجل التقرير إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ارتكاب 25 انتهاكا بحق الصحفيين في الضفة المحتلة، والتي جاءت جراء اعتقال واستدعاء واحتجاز أجهزة أمن السلطة 11 من الصحفيين واقتحام منازل 4 منهم، والذي تم خلال الاقتحام والمداهمة مصادرة عدد 7 من الأجهزة والهواتف والمستلزمات الشخصية للصحفيين، عدا عن فرض غرامة مالية لعدد 3 منهم قبل الإفراج عنهم، في حين سجل عدد 2 من الانتهاك جراء مداهمة ملثمون ومجهولون مقر مبنى الإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة.
كشفت وزارة التربية والتعليم العالي عن حملة إسرائيلية تستهدف ضرب المنهاج الوطني الفلسطيني، مشددة على أن الاحتلال يسخر ملايين الشواكل التي أنفقت لصالح مؤسسات إسرائيلية يقودها عملاء سابقون في الموساد وجنرالات عاملون في صفوف الاحتياط ومتقاعدون لمهاجمة المنهاج الفلسطيني والنيل منها. محمد بكرون والتفاصيل.
في إطار مساعى الاحتلال لفرض واقع ديموغرافي وتاريخي جديد في فلسطين، قررت مؤسسات الاحتلال بمختلف أشكالها العمل على ضرب المناهج الفلسطينية في سياسة ممنهجة تجاه كل ما هو فلسطيني. وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية كشفت عن حملة إسرائيلية محمومة جديدة تستهدف ضرب المنهاج الوطني الفلسطيني ووصمه بالمحرض، مشددة على أن الاحتلال يسخر ملايين الشواكل التي أنفقت لصالح مؤسسات صهيونية يقودها عملاء سابقون في الموساد وجنرالات عاملون في صفوف الاحتياط ومتقاعدون لمهاجمة المنهاج الفلسطيني والنيل منه. الوزارة أشارت إلى أن بعض هذه المؤسسات تتخذ من أوروبا وأمريكا عناوين لها، إضافة إلى إسرائيل، إذ يحاول هؤلاء عبر اختناق الذرائع والحجج الواهية وصم المنهاج الفلسطيني بالمحرض. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الحملة تندرج ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى قطع المساعدات الدولية عن قطاع التعليم الفلسطيني بادعاء التحريض في المنهاج، وبما يستهدف المزيد من موارد دولة فلسطين. وأضافت أنها عملت مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين على طلب لجنة أوروبية محايدة لإجراء دراسة مقارنة بين المنهاج الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك، بما يؤكد أن مناهج الاحتلال مليئة بالتحريض على عكس المناهج الفلسطينية التي تربي الطلبة على حب الحياة والعلم والمعرفة والإبداع والريادة وغيرها من القيم السامية. الوزارة أكدت أنها ستبقى سدا منيعا في وجه هذه المحاولات، داعية مؤسسات المجتمع المدني وأبناء الشعب الفلسطيني للدفاع بكل ما أوتوا من قوة عن المناهج الوطنية التي أعدت بأياد فلسطينية.
بدوره قال وزير التربية والتعليم دكتور صبري الصيدم إن ملايين الشواكل تضخ عبر مؤسسات مسجلة في أوروبا وأمريكا، وهي مؤسسات استخباراتية إسرائيلية تهدف لطمس المنهاج الفلسطيني.
ملايين الشواكل تضخ عبر مؤسسات وهمية ومؤسسات فعلية مسجلة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. تحمل هذه المؤسسات صبغة المؤسسات البحثية، لكنها في الواقع هي مؤسسات استخباراتية واضحة، خاصة وأن من يقوم عليها إما عملاء في الموساد أو ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي، وهم لا يخفون ذلك. ولو أعطيتكم قائمة هذه المؤسسات لرأيتهم بأم أعينكم كيف أن هذه المؤسسات يقوم عليها مجموعة من ضباط الاحتلال.
أوضح صيدم أن إسرائيل توظف برلمانيين أوروبيين، مؤكدا أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستتواصل مع البرلمانات الأوروبية لفضح ممارسات الاحتلال.
لكن إسرائيل لم تكتفي واستمرت في معركتها، الآن توظف برلمانيين أوروبيين، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي لأنه سنتواصل مع رؤساء هذه البرلمانات لفضح الممارسات الإسرائيلية والتأكيد على سوء استغلالهم لمواقعهم والتي يسخرونها للهجوم على المنهاج الفلسطيني بأن المناهج الفلسطينية مناهج محرضة.
والآن مع الملف الاقتصادي والرياضي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
قال الاختصاصي الاقتصادي الدكتور رائد حلس إن التأخير ومنع التجار ورجال الأعمال من الحصول على تصاريح إلى الداخل المحتل والضفة الغربية يأتي في سياق تجديد الحصار الاقتصادي على غزة والمفروض منذ عام 2007، وأضاف أن انعكاس هذه الإجراءات الإسرائيلية تتمثل في زيادة المعاناة في غزة وتقويض مؤسسات القطاع الخاص، ويحول دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي في القطاع، مؤكدا أن عدم السماح للتجار ورجال الأعمال من الوصول إلى الضفة الغربية يساهم بشكل كبير في تعزيز الانفصال، وأكد ضرورة التوجه نحو المصالحة لإعادة الاندماج السياسي والإداري والمالي والاقتصادي لغزة مع الضفة الغربية تحت إطار موحد، والعمل على رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة والسماح بحرية الحركة والتنقل بين غزة والضفة الغربية، ولا سيما التجار ورجال الأعمال حتى يتسنى لهم التبادل التجاري الكامل. ولفت إلى أن تسهيل مرور التجار ورجال الأعمال ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية باعتبار أنه حق من حقوق الإنسان المتمثل في الحق في حرية التنقل لأغراض العمل التجاري. وزعت لجنة زكاة الدار الشرق مدينة غزة وجبات الغذاء المكونة من الأرز والدجاج المشوي عبر تكية غزة الخيرية التابعة لها على 100 أسرة فقيرة من مدينة غزة، حيث حصلت كل أسرة على وجبتين تكفي لإطعام أفرادها. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تعد من الخطوات المهمة التي تبذلها لمساعدة الأسر المتعففة في منطقة الدرج وتقديم الدعم اللازم لها. من جهتها عبرت الأسرة عن سعادتها البالغة لتنفيذ مثل هذه المشاريع. هذا ودعت لجنة زكاة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى ضرورة التخفيف من حدة الفقر لدى المحتاجين والفقراء في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال توزيع مجموعة من المساعدات قدمتها لجنة زكاة الشيخ رضوان ضمن حملتها الحض على طعام المسكين، وهي عبارة عن سلة خضار شاملة 5 أصناف خضار و3 لتر من الزيت و2 كيلو من الأرز. وبلغ عدد المستفيدين 200 أسرة متعففة من مدينة غزة بتبرع كريم، كما وزعت وجبات غذائية من خلال تكية غزة هاشم التابعة لها والتي استهدفت 120 أسرة متعففة. وفي نفس السياق نفذت اللجنة مشروع المساعدة المالية الذي استهدف 140 أسرة متعففة من المدينة بواقع 100 شيكل لكل أسرة بتبرع كريم من فاعل خير من مدينة غزة. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.63 أجورا، الدينار الأردني 5.12 أجورا، اليورو الأوروبي 4.16 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولا.
بعد نادي شباب خان يونس إلى وصفة دوري القدس الممتاز لأندية قطاع غزة بعد الفوز أمس على مضيفه الصداقة بهدف نظيف في افتتاح الجولة 17، وبهذا الفوز صعد شباب خان يونس إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن اتحاد خان يونس، فيما ظل الصداقة في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، لكنه ظل في دائرة الخطر الشديد. اقترب نادي خدمات الشاطئ من تأمين بقائه بشكل رسمي في دوري القدس الممتاز لأندية قطاع غزة بعد الفوز المهم الذي حققه أمس على ضيفه خدمات خان يونس بهدفين نظيفين ضمن الجولة 17 من عمر المسابقة، وصعد الشاطئ بهذا الفوز للمركز السابع برصيد 22 نقطة، فيما تعقد موقف خدمات خان يونس في البقاء بعد توقف رصيده عند 14 نقطة في المركز 11 قبل الأخير. عربيا، حصد فريق الأهلي المصري فوزا ساحقا على حساب ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 5 أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء أمس باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 3 في المجموعة 4 بدوري أبطال أوروبا، ورفع الفريق المصري رصيده إلى 7 متصدرا ترتيب المجموعة 4 ومتقدما على فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني برصيد 4، ثم سيمبا برصيد 3، وأخيرا شبيبة الساور الجزائري برصيد 2. تعادل برشلونة مع فالنسيا بنتيجة 2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 22 من الليغا. أحرز ليونيل ميسي هدفي برشلونة في الدقيقتين 39 و64، بينما سجل كيفين جاميرو وداني باريخو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 24 و32، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 50 في المركز الأول، فيما صعد فالنسيا للمركز السابع بعدما وصل للنقطة 30. في إيطاليا، سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره بارما بنتيجة 3 لمثلهم في إطار الجولة 22 من عمر الدوري الإيطالي. ثلاثية اليوفي حملت توقيع كريستيانو رونالدو بهدفين ودانييل روجاني، فيما سجل لبارما أنطونيو باريلا وكوسي جيرفينيو هدفين. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
وفد من حركتي حماس والجهاد الإسلامي يغادران قطاع غزة إلى مصر، ونتنياهو يعلن البدء في بناء جدار مع غزة ويهدد حماس مجددا. الطيراو يهدد قطاع غزة بمزيد من العقوبات، وتحذيرات سياسية وقانونية من تداعيات قرارات السلطة الأخيرة على مستقبل الوضع الفلسطيني. وزارة الأسرة تؤكد على التضامن ودعم الأسرة، والإعلام ترصد 77 انتهاكا بحق الصحفيين خلال يناير المنصرم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.